Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. حرب غزة اشتعلت من جديد، غارات جديدة شنها سلاح الجو الإسرائيلي خلال الليل بعد يوم دام من الغارات الجوية الإسرائيلية طالت مناطق مختلفة من القطاع وأسفرت عن أكثر من 400 قتيل. الجيش الإسرائيلي وجه صباح اليوم إنذارات للسكان بإخلاء مناطق قتال خطيرة في شمال القطاع وجنوبه. حرب أوكرانيا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينتزع من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة محدودة في أوكرانيا تقتصر على منشآت الطاقة دون اختراق كبير يتيح التوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار. ألمانيا، البوندستاغ يوافق على خطة استثمار غير مسبوقة طرحها المستشار المقبل فريدريتش ميرتس تقضي بإعادة تسليح ألمانيا وتحديثها في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية التي تعصف بلاد. بنك المغرب يقرر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% ويشير إلى أنه أخذ في الاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. في تركيا، إيقاف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان، مكتبه لم يكشف عن أسباب اعتقاله وتقارير محلية تحدثت عن تحقيق في شبهات فساد. غارات جديدة شنها سلاح الجو الإسرائيلي خلال الليل على قطاع غزة خلفت 13 قتيلاً من بينهم أطفال بعد يوم دام من الغارات الجوية الإسرائيلية طالت مناطق مختلفة من القطاع وأسفرت عن أكثر من 400 قتيل. ووجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارات للسكان بإخلاء مناطق قتال خطيرة في شمال القطاع وجنوبه. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر من أن الضربات الجوية للنهار أمس غير المسبوقة في نطاقها وكثافتها مجرد بداية، وأن المفاوضات حول الإفراج عن الرهائن ستجري من الآن فصاعدا تحت النار، مشددا على أن الضغط العسكري لا غنى عنه لضمان عودتهم. فيما أكد وزير الخارجية جدعون ساعر أن الضربات في غزة ليست هجوما ليوم واحد وستتواصل العملية العسكرية في الأيام المقبلة. معنا مباشرة مراسلنا في فلسطين ماجد سعيد. مرحبا ماجد، كيف تمضي الأوضاع أيضا في غزة مع عودة الغارات الجوية الدامية وكذلك في الضفة الغربية؟
مرحبا إبراهيم لك والسادة المستمعين. يعني فيما يتعلق في الأوضاع في قطاع غزة هي في تصاعد، عمليات القصف مازالت متواصلة. قبل قليل كان هناك غارة جديدة على مخيم صراط وسط قطاع غزة واستهداف للمنازل الفلسطينية في داخل هذه في داخل القطاع. عشرات العائلات قتلوا نتيجة هذه العملية العسكرية. العمليات إذن الغارات متواصلة، الجيش يقوم بهذه الغارات باستهداف العديد من المنازل والخيام النازحين في مختلف أرجاء قطاع غزة، وبطبيعة الحال كان قد أغلق مختلف المنافذ إلى قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات إلى هناك. الحالة الإنسانية تزداد سوءا في قطاع غزة نتيجة هذا الحصار المحكم، وبالتالي العملية العسكرية هي في تصاعد. وعلى ما يبدو أن هذه العملية هي تأتي في إطار ربما نقول اتفاقات داخلية إسرائيلية، وذلك من أجل إعادة إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى منصبه، وهو ما جرى بالفعل، حيث كان قد اشترط على نتنياهو أن يعود إلى هذه الحكومة بعودة الحرب على قطاع غزة. هذه العودة إلى الحكومة يراها أو يريدها نتنياهو من أجل تمرير ميزانية الحكومة العامة، الميزانية العامة للحكومة التي يجب أن ينتهي العمل من أجلها نهاية هذا الشهر. وبالتالي عملية التصاعد الإسرائيلية هي لحسابات داخلية في داخل إسرائيل، وهذا التصعيد الإسرائيلي أيضا انجر على الضفة الغربية من خلال عمليات توسيع العملية العسكرية، وإن كان لم يعلن بشكل رسمي، باتجاه مدينة نابلس ومخيماتها الثلاث، عين بتلمة وأيضا مخيمي عسكر وبلاطة، حيث قتل في هذه العملية المتواصلة منذ فجر هذا اليوم فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون.
شكرا ماجد سعيد مراسلنا في فلسطين، كنت مباشرة معنا من رام الله. أعلن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات الرامية لإرساء وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ستتواصل الأحد في مدينة جدة السعودية. وقال في مقابلة تلفزيونية بعيد إجراء ترامب مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهدنة التي اتفق عليها ترامب مع بوتين وتقتصر على وقف استهداف في منشآت الطاقة لمدة 30 يوما ولا يزال يتعين على كييف الموافقة عليها تشمل في الواقع البنى التحتية عامة. وقد اتفق الرئيسان الروسي والأمريكي على هذه الهدنة المحدودة، لكن المكالمة الهاتفية المرتقبة جدا بينهما انتهت دون تحقيق اختراق كبير يتيح التوصل إلى وقف فعلي لإطلاق النار. من واشنطن هذا تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين توصل إلى اتفاق يقضي بوقف استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية لمدة 30 يوما. جاء هذا الاتفاق خلال مكالمة هاتفية مطولة بحث فيها الزعيمان سبل تهدئة النزاع المستمر وسط تصاعد التوترات بين موسكو وكييف. الخبراء يرون أن فلاديمير بوتين يسعى من خلال هذا الاتصال إلى تعزيز موقفه السياسي على الصعيدين الداخلي والدولي. الخبير في شؤون الروسية والأوكرانية
يسعى فلاديمير بوتين من خلال هذه المكالمة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: إبطاء رد الفعل الأمريكي، إضعاف الموقف الغربي، وترسيخ نفوذه في مسار المفاوضات. أما فيما يتعلق بمطالبه حول السلام، فمن المهم إدراك أن الأمر بالنسبة للجانب الروسي لا يتعلق بالتوصل إلى تسوية حقيقية بقدر ما هو سعي لتعزيز السيطرة.
خلال الاتصال شدد بوتين على مطالبه السابقة التي تضمنت تعهد أوكرانيا بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي ووقف المساعدات العسكرية والاستخباراتية الغربية، بالإضافة إلى تقليص الوجود العسكري الغربي في أوروبا الشرقية. القائد العام السابق لجيش الولايات المتحدة في أوروبا بن هوجز:
أرى أن فلاديمير بوتين لا يسعى بجدية إلى أي تسوية طويلة الأمد طالما أنه في السلطة، إذ يظل هدفه الرئيسي هو القضاء على أوكرانيا. أما فيما يتعلق بالطاقة والبنية التحتية، فيبدو أن روسيا تعترف ضمنياً بأن الضربات الأوكرانية ألحقت أضراراً بمنشآتها النفطية والغازية، فطبعاً تريد أن تتوقف هذه الهجمات.
على الجانب الأوكراني، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي على ضرورة أن تكون كييف طرفاً أساسياً في أي مفاوضات تمس سيادتها وسلامة أراضيها، رافضاً أي مفاوضات ثنائية لا تشمل أوكرانيا. من واشنطن، إكرام بن عائشة لميديا.
إلى ألمانيا الآن، حيث أقر البرلمان البوندستاغ خطة استثمار غير مسبوقة طرحها المستشار المقبل فريدريتش ميرتس، تقضي بإعادة تسليح البلاد وتحديثها في وجه الاضطرابات الجيوسياسية في العالم. ويعتبر هذا التصويت تاريخيا في بلد عرف بانضباطه المالي، ولطالما أهمل الإنفاق العسكري مستفيدا من المظلة الأمريكية التي تحميه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لكن المعادلة تغيرت بعد الصدمة التي شكلها الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وباتت برلين ترى أن واشنطن تبتعد عنها وتقترب من موسكو بدفع من دونالد ترامب. وأمام البوندستاغ دعا فريدريتش ميرتس النواب للموافقة على خطته الاستثمارية الضخمة لتصدي للحرب ضد أوروبا التي تشنها روسيا. ويشكل هذا المشروع الاستثماري الضخم حجر الزاوية للحكومة المقبلة التي ينوي ميرتس تشكيلها مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. من برلين هذا تقرير مراسلنا عبد الرحمن عمار.
في أسبوع حاسم لمصير فريدريش ميرتس كمستشار مستقبلي لألمانيا، صوت البوندستاغ لصالح حزمة ديون بمئات المليارات. تحقيق الأغلبية المطلوبة من ثلثي الأعضاء مكن البرلمان الألماني من الموافقة على تعديل دستوري يسمح باستثناء نفقات الدفاع والأمن من قاعدة الحد من الديون. فريدريش ميرتس رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي دافع عن القرار قائلاً:
يمكننا دعم هذه الحزمة بضمير مرتاح لأنها تفتح آفاقا جديدة لوطننا. إنه رهان كبير على مستقبل ألمانيا. سنضمن فعلا إمكانية القيام باستثمارات إضافية في مستقبلنا.
ونجح التحالف المسيحي والاشتراكيون في ضمان أصوات الخضر بعد تخصيص حزمة 100 مليار لمشاريع المناخ. حزب اليسار والبديل من أجل ألمانيا المعارضين فشل في الطعن في التصويت لدى المحكمة الدستورية، وحذر القيادي بحزب البديل تينوش خابولا من هذا القرار.
تسعى فريدريش ميرتس إلى شراء منصب المستشارية على حساب الأجيال القادمة التي ستظل مقيدة لعقود بسبب أعباء الفوائد الهائلة. إنه يعارض استقرار ألمانيا بل وحتى أوروبا للخطر دون أي وازع.
ويبقى السؤال قائما، هل ستساعد الخطوة على مواجهة التحديات الاقتصادية بألمانيا أم أنها ستدخل البلاد في أزمات سياسية واقتصادية؟ عبد الرحمن عمار، راديو ميديا، برلين.
قرر مجلس بنك المغرب الذي انعقد أمس بالرباط خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2.25%. وأكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي يروم تعزيز مواكبة النمو والتشغيل في آن واحد. وكشف أنه يتم الاشتغال على موضوع خلق درهم رقمي سعيا إلى تحقيق شمول مالي يخفض التعامل بالنقد، وهو الآن أولوية عند بنك المغرب وبعد انتهائه من العمل على العملات المشفرة، حيث أعد مسودة مشروع قانون وخلقت وزارة الاقتصاد والمالية لجنة لتدارسه. نستمع في هذا الإطار إلى محمد جدري الخبير الاقتصادي من الدار البيضاء.
أنا أعتقد بأن اليوم الحديث عن العملات الرقمية وكذلك عن العملات المشفرة أصبح أمرا واقعا، لأن ما يمكنش اليوم أن العالم بهذه الثورة التكنولوجية اللي كاينة وبهذه العملات الرقمية اللي هي مشفرة على المستوى العالمي اللي كتبقى واحد الإقبال كبير من طرف الشباب المغاربة، ونبقاو حنا يعني مكتوفي الأيدي، وبالتالي هذا أصبح أمرا واقعا يعني يجب التعامل معه يعني بالكثير من الحذر. هذا هو اللي خلى بنك المغرب اليوم أنك يقول بأن سوف يتجه نحو تقنين يعني تداول العملات المشفرة في المملكة المغربية وكذلك الدرهم الرقمي. علاش؟ لأن احنا يوم كبغينا أننا ننمي الاقتصاد ديالنا وبغينا ننمي يعني الجاذبية ديال واحد مجموعة من المستثمرين الأجانب، وبالتالي ما يبقاش الاستعمال ديال الدرهم ديالنا فقط عن طريق الأوراق البنكية أو عن طريق التحويلات البنكية، يمكن له كذلك أن يكون متاح عن طريق واحد العملة اللي هي رقمية واللي غتجذب واحد مجموعة من المستثمرين لا مغاربة ولا حتى أجانب. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أن هذا الأمر هذا هو باقي سابق لأواني، لأن العملية ديال التقنين أنا أعتقد جازما بأنها غتأخذ بضعة سنوات، وبالتالي هذا الأمر هذا ما يمكنش أنه يكون على أرض الميدان إلا من دابا واحد ثلاث أو أربع سنوات على أقل تقدير.
الشرطة التركية أوقفت اليوم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان بعد مداهمة منزله، ولم يكشف مكتبه عن أسباب اعتقاله الذي يأتي غداة أبطال جامعة إسطنبول شهادة نالها من كلية تجارة الأعمال التي تخرج منها، معتبرة أنه نالها بدون وجه حق، فيما تحدثت تقارير محلية عن أن احتجازه مرتبط بتحقيق في شبهات فساد. ومشان هذه الخطوة أن تعرقل خطط إمام أغلو لمنافسة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2028، إذ تأتي قبل أيام من موعد تسميته رسميا مرشح حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري. نتابع تعليق فراس رضوان أغلو المحلل السياسي من إسطنبول.
يعني الأمر مندرج تحت مسميات متعددة، طبعا الآن هو القانون الذي يفرض نفسه، بمعنى أن هناك قضايا قانونية جنائية. أيضا مشكلة أخرى أن إمام أغلو أحيانا يتعثر بالكلام فيسبب مشاكل نفسية، كما أساء إلى لجنة الانتخابات في المرة السابقة، اليوم يتكلم عن أن القضاء غير مزيع أو أنه مسيس، فهذا أيضا مشكلة أخرى ستركب عليه. طبعا هل هي متعلقة بانتخابات 28 أم لا؟ كل الأمور واردة فيما بينها، يعني هناك لعبة قانون في الداخل التركي وعليك أن تجيدها، فإنك في أي خطأ تقوم به سواء قانونيا جنائيا سياسيا ماليا لن يرحمك الحزب الآخر خصوصا أنه منافس لك في الانتخابات. ولذلك الصراع الديمقراطي في هذه الأمور دائما الانتخابية لا يوجد كما يقال رحمة، والكل ينتظر الآخر على غلطة حتى يتمسك بها. طبعا هذه المشكلة لن تمر مرور الكرام، لأننا نحن نتكلم عن أهم شخصية تقريبا بعد أردوغان نوعا ما ووزير خارجيته في تركيا، لذلك الموضوع ممكن أن يدخل في كثير من السياقات القادمة. لكن في النهاية هناك أيضا ثغرات قانونية ممكن أن يخرج منها إمام أوغلو، وممكن أن يدفع بأمور أخرى. ننتظر قادم الأيام.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.